بسم الله والابن روح كل سنة واحد امين. هو انا الحقيقه حابب اخد معاكم موضوع كده، وزي ما بيقولوا كده ورزقي على الله. يعني انا مش عارف الموضوع ده هي يعني هيجد صدى جواكم ولا لا، لكن احنا لازم نتكلم عنه. اكلمكم بصراحه، احنا في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده بنعاني مما يسمى في علاقتنا بربنا بالسطحيه. بمعنى ايه؟ بمعنى انه نسبه كبيره من العالم علاقتهم بربنا تكاد تكون غير موجوده. يعني خلوا ربنا على جنب، ده لو في الاساس مؤمنين بوجود ايه؟ ربنا. لكن احنا لما بنتكلم على الناس دول بنقول دول يعني مش متربين في الكنيسه، مش عايشين مع ربنا، ما عندهمش مبادئ روحيه معينه، وبالتالي ربنا يغيرهم ويقربهم من ربنا ويخليهم يحسوا بعمل وإلى آخر. لكن هو المشكلة الأكبر بتبقى للناس اللي جوه الكنيسة، اللي هو أنا وحضراتكم، إنه ساعات تبقى المشكلة مش في إن إحنا عارفين إن في حاجة اسمها ربنا، وإن إحنا عارفين إن في حاجة اسمها وصايا ربنا، وإن إحنا ضميرنا بيوجعنا من الخطية. بالعكس، إحنا عارفين كل ده، وممكن نكون بنطلع مؤتمرات ونطلع رحلات ونحضر اجتماعات بانتظام، وممكن نكون بنخدم وبنتكلم عن ربنا وبنوعظ عنه نقول عليه كلام حلو قوي، لكن بتبقى علاقتنا بيه علاقة سطحية. يعني ايه علاقة سطحية؟ يعني انا علاقتي بربنا مرتبطة ان ضميري يبقى مرتاح واخلص من الخطية اللي وجعلي ضميري دي، وان لما عاوز ربنا في حاجة الاقيه واقف جنبي وبسندني. وبالتالي انا بختزل علاقتي بربنا في حاجتين: انه يخليني انتصر على الخطية اللي وجعلي ضميري ومضايقاني وخايف لا اخش الجحيم بسببها، او ان يبقى عندي احتياجات على الارض عايز ربنا يعمل ايه؟ يلبيها لي. ملاحظين انه السببين اللي انا اتكلمت فيهم مرتبطين بيا ولا بربنا؟ مرتبطين بيا، مش كده ولا ايه؟ يعني اما انا خايف لاخش الجحيم تبقى مصيبه، وبالتالي انا مش عايز اخش في المكان ده، فلازم اقرب من ربنا ولازم ببقى موجود، او ان انا برضو عايزه في مصالح كتيره، عايزه في شغل، عايزه في رزق، عايزه في جواز، عايزه في عيال، ما يمنعش. الحقيقه اذا انا قربت من ربنا للسببين دول بس، انا مش بقول انه مش غلط ان انا خايف، مش بقول انه ده ابويا وانا محتاج منه حاجات، لكن افهموني صح، لو انا قربي من ربنا علشان السببين دول انا واقع في ورطه، وفي ورطه في منتهى الخطوره. اقول تاني، لو انا قربت من ربنا للسببين دول، هنا بقى نقول علاقتنا بربنا علاقه ايه يا جماعه؟ سطحية، علاقة مش عميقة. والحقيقة موضوع العمق ده لما ترجعوا النهاردة وتقروا إنجيل معلمنا ماري لوقا الإصحاح الخامس من أول الإصحاح، كلمنا على مشهد غريب قوي في أول دعوة بطرس سمعان ويعقوب ويهوذا للخدمة. قصة مشهورة قوي إنه السيد المسيح جه عند البحيرة وجلس على مركب سمعان بطرس وبدأ يوعظ، وبعدين لقى الصيادين بيغسلوا الشبك، فسأل بطرس قال له هو في ايه؟ رد عليه بطرس قال له يا رب احنا طول الليل سهرنا الليل كله ولم نصطاد ايه؟ شيئا. يعني احنا طول الليل يا رب عايزين نصطاد اي سمك ومفيش حاجة طلعت الشبك، الحصيلة زيرو. فربنا قال له ادخل الى العمق، ولما دخل بطرس الى العمق وبدأ يرمي الشبك قال له على كلمتك ألق الشبك، اللي انت تقول يا رب يمشي، اللي انت تقول يا رب انا هنفذه، انا بسمع عنك كلام حلو، وكان لسه معلمنا ماري بطرس ما مشيش ورا رب المجد يسوع المسيح ولا بقى ليه تلميذ. فراح معلمنا ماري بطرس رمى الشبكة لدرجة انها اتملت وبدأت تتقطع من كتر الايه؟ السمك. والكتاب المقدس يقول من كتر البركة نادوا على المركبة التانية عشان تخش تشيل معاهم الايه، لدرجة انه مركبتين بدأوا يغرقوا. طبعا لو احنا علاقتنا بربنا علاقة سطحية هنختزل الموضوع في ايه؟ اشكرك يا رب انت بعت خير، مش كده ولا ايه؟ وربنا برضو حنين، واب كل ده كلام جميل، انا مش قصدي انه كلام وحش، لكن تلاحظوا انه معلمنا ماري بطرس عمل حاجة غريبة قوي. اول ما شاف المنظر ده عمل حاجتين، راح للمسيح قال له اخرج يا رب من سفينتي لاني انسان ايه؟ خاطي. يا رب انت ازاي بعظمتك دي، ازاي بقدرتك دي ازاي باللي بتعمله ده وما شفناش زيه تبقى موجود في سفينتي انا الخاطئ. والنقطه الثانيه انه لما معلمنا ماري بطرس وسمعان بطرس سمعان ويعقوب ويوحنا وصلوا للارض كل اللي عملوه يقولوا كده تركوا كل شيء وايه وتبعوه. لما دخلوا للعمق كان تركيزهم مع ربنا في ربنا. لما دخلوا للعمق كان تركيزهم مع ربنا في مين؟ في ربنا. وعلشان كده ربنا يقول اطلبوا اولا ملكوت الله وايه وبره. ملكوت الله يعني ان يملك الله على قلب كل واحد فينا، ان ربنا يبقى ليه مكان جوه قلبي، ان انا مش بس بخاف ان ربنا يزعل فيعاقبني او بخاف ان ربنا يزعل فيبعد الرزق عني، لكن انا كمان خايف على ابويا اللي حبني وايه ومات علشاني. ودي نقطة مهمة. فموضوعنا النهاردة عن عنوانه ايه؟ ادخل الى ايه؟ الى العمق. خش للعمق. هنفضل لامتى بنسمع عن ربنا؟ هنفضل لامتى يكلمونا عن ربنا؟ هنفضل لامتى انا وحضراتكو كل اللي قربنا من ربنا فلوس او خير او مصلحة ارضية جيد جدا مع اي وقت تروح؟ وخلي بالكو الموضوع ده لو احنا اعتمدنا عليه هنقع في فخ صعب قوي. يعني كلنا عارفين ان الثورة الشيوعية لما ظهرت في روسيا ودي ثورة الحاد قالوا ربنا مش موجود، عارفين كان شعارهم ايه؟ كان شعارهم ابانا الذي في السماوات لتكن في سماك، يعني خليك في حالك وسيبنا ايه في حالنا. عارفين ليه وصلوا للانطباع ده؟ لان هم لما كانوا بيقربوا من ربنا كانوا بيقربوا من ربنا عشان اللي ياخدوه من ربنا. فلما لقوا الدنيا فيها فقر والقيصر ظالم وفي مشاكل لغوا وجود ربنا. ودي الحالة اللي ساعات أنا وانتو بنمر بيها لما بنمر في مشاكل في دنيتنا. ساعات الواحد يقول له أمال أنت فين يا رب؟ أمال أنت مش باين ليه؟ وكأن وجود ربنا في حياتي مرتبط بحاجتين، إما ينقذني من الجحيم وما يخلينيش أتعاقب أو يديني خير وبركة على الأرض. لا، النهاردة مسيحنا يدعونا للعمق. وهنا يظهر سؤال بقى، طب ليه؟ ليه العمق؟ ده في ناس كل اللي عايزه من ربنا انه يجي الكنيسه ويحضر القداس ويروح. تقول له طب احضر اجتماع، يقول لك ابونا بلاش دروشه، حلو قوي ان الواحد يجي يصلي. تقول له طب اعترف، يقول لك يعني ماشي في المناسبات هنعترف. تقول له اخدم، يقول لك زودتها بقى، اخدم ايه؟ ده كلام برضو تقوله انت عايزني ابقى موجود في الكنيسه، يقول له رايح فين؟ رايح الكنيسه. جاي منين؟ جاي من الكنيسه. تبقى فضيحه، اصحابي يبصوا لي بصه مش حلوه. ليه؟ هيبصوا لي كده ان انا بدات ايه الدروش واقرب من ربنا. صدقوني زمان، وزمان ده مش من فترة طويلة، زمان ده ممكن يمكن من 10-15 سنة، لما يجوا الواحد يقول له تعال اخدم يطير من الفرح، تعال اخدم، يقولوا كده انت هنجيبك تخدم في الكنيسة عندنا، تلاقيه ماشي ايه سعيد وفرحان وشكر ربنا انه هيشتغل مع ربنا. دلوقتي ممكن تلاقي ناس تقولك ايه، لا يا عم انا مش عايز اخدم، خير الامور الايه الوسط، يعني خلينا كده خفيف خفيف علاقتنا بربنا. اصل هنخدم هيقول لك صوم وصلي، هنخدم هيقول لك اتعب وادفع من جيبك عشور، يعني فيها بهدله في تعب مفيش داعي لكده. ايه ده؟ ده يؤكد ان احنا خايفين نخش في العمق وعندنا صوره مشوهه عن عمق علاقتنا بربنا، لان بنتخيل ان عمق علاقتنا بربنا معناها نتبهدل، معناها نتخنق، معناها مش هنبقى مبسوطين ولا فرحانين ولا سعداء زي ما بنعمل دلوقتي. دافعين مهمين للعمق. اول دافع قاله معلمنا ماري بطرس لما المسيح قال له ادخل للعمق، قال له ايه؟ قال له يا رب سهرنا الليل كله ولم نصطاد ايه شيئا. والحقيقه التعبير ده خاص بالدنيا. اول شيء يدعونا للعمق ان احنا في دنيتنا بنسهر الليل كله وفي الاخر ايه ولا حاجه، ما بنصطادش حاجه. يعني مش عايز احبطكم بس ده واقع الامر. يعني رب المجد يسوع المسيح لما تقابل مع المرأة السامرية قال لها ايه؟ قال لها بنتي من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. وكلنا نقدر نعمل مراجع في الموضوع ده، ازاي ان في امور في دنيتنا تشدنا جدا وتبهرنا جدا، بس بمجرد ما نحصل عليها يبقى عندنا احساس اكتر بان احنا عايزين الايه المزيد والمزيد والمزيد. وبيبقى مع الوقت يبقى عندنا احساس ان احنا سهرنا الليل كله ولم نصطاد ايه شيئا. طب وبعدين؟ اللي نجح واشتغل زعلان، واللي ما اشتغلش زعلان، اللي ترقى مخنوق في لود في الشغل، واللي ما ترقاش زعلان. اللي خطب مسؤوليات روحه في مناخير، واللي ما خطبش مخنوق عايز يجيله الدور، اللي اتجوز وقعته بيضة والناس كلها بتضحك عليه، واللي ما اتجوزش ربنا يقويه، اللي جاب عيال واللي ما جابش عيال، اللي ربى العيال والعيال ما طلعوش متربيين، ها ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ انا مش عايز احبطكم بس ده واقع الامر، صدقوني ده واقع الامر. اللي مركز في الدنيا ومش عايز يخش العمق علاقته بربنا، عامل زي ما قال معلمنا ماري بطرس كده، سهر الليل كله ولم يصطاد ايه شيئا، حط سلامه في شيء لا يمكن يضمنه ولا يمكن يديله سلام. القصه دي بتفكرني بقصه مشهوره حصلت في سفر دانيال لملك عظيم اسمه بلشستر. كان طول عمره ليله كله، ليله كله اضيف ايه، مش ليله يعني بالليل، عمره يعني عمره كله اضيف فكره انه ازاي يثبت لكل اللي حواليه انه اعظم اللي حواليه. فكره موجود في ناس عايز دنيته عشان يثبت اللي حواليه انه ايه، انه اعظم من اللي حواليه، في تنافس مستمر وفي اصرار على انه يبقى الافضل اجتماعيا والافضل ماديا، لدرجه جري ورا الفكره دي خلى تطلع في دماغه فكره غريبه قوي. هو كان سمع عن اله اسرائيل، بلشستر ده كان ملك بابل اللي هي العراق، فقال بينه ما بين نفسه كده انا هوري للناس ان انا اعظم من اله اسرائيل. هيوري للناس ايه؟ ايه يعني الفكره دي؟ قال لك اصل ده الوحيد اللي انا ما زلتوش، انا زليت كل الناس الا اله ايه؟ اسرائيل. هتعمل ايه يا بلشستر؟ طقت في دماغه فكره غريبه قوي، عمل حفله ودعا عظماؤه الالف، تحت منه كام عظيم؟ ألف واحد. دعا عظماؤه لإيه؟ عظماؤه يعني كل واحد فيهم بمقام ملك. تخيل هو شكله إيه بقى بلشستر ده لما تحت منه ألف إيه؟ ملك. وضعه إيه؟ مفروض يبقى شبعان، مفروض ده سهر الليل كله وخد ما أفضل ما يكون من السمك والأكل والشرب. قال لك لا، أنا مش شبعان، أنا سهرت الليل كله ولم أصطاد إيه؟ شيئا. هتعمل إيه يا بلشستر؟ يعمل حفلة ويجيب عظماؤه الألف وعايز يعمل لهم شو كده، هيوريهم حاجة. هيوريهم ايه؟ هيوريهم اللي مش همه اله اسرائيل. طب هتعمل ايه بالشستر؟ هجيب اواني المسبح بتاعت الهيكل اللي انا خدتها من اورشليم وسرقتها لما دخلت اورشليم، واحط فيها خمر واشرب الخمر في الاواني الايه؟ المقدسة، عشان يوري لاله اسرائيل انه ايه؟ انه اعظم منه، انه انتصر عليه ودخل اورشليم وسبى شعب اسرائيل، ويشرب الان في الاواني المقدسه يشرب الايه؟ الخمر. الكتاب المقدس انتوا عارفين القصه بقيتها، يقول لك كده ظهرت يد تكتب على حائط قصر الملك، ايدين بدات تكتب على الحائط بتاع قصر الملك، لدرجه بلشستر العظيم ده يقول لك استقت ركبتاه. عارفين يعني ايه استقت ركبتاه؟ اترعش، منظر غريب، واحد قاعد بيشرب خمره لا ايدين بتكتب على الحيط، والكلام ما كانش معروف. فطبعا هم فهموا طالما الموضوع ليه علاقه باله اسرائيل قاموا جابوا دانيال لانه كان معروف بحكمته وانه نبي لاله اسرائيل، وقالوا له ترجم، ترجم لنا ايه اللي مكتوب ده. اتكتبت رساله عنيفه لهذا الملك من ربنا، لكن من اكتر الكلمات اللي كانت صعبه واللي تاكد اننا سهرنا الليل كله ولم نصطاد شيئا، ان ربنا قال له لقد وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. ربنا قال له بلشستر ايه؟ وزنت بالموازين فوجدت ايه؟ عارفين يعني ايه وجدت ناقصا؟ يعني انت فاكر نفسك تقيل وما حصلتش، فاكر نفسك اعظم من الناس كلها، فاكر يعني عشان هتشرب خمره في الاواني بقيت احسن من اله اسرائيل. طب ايه رايك اسمع المفاجاه دي؟ ايه المفاجاه؟ انك عندما توزن امام الله فانك ستكون انسان ايه؟ ناقص. والليل في نفس الليله دي ربنا بعته قال له مملكتك هتنتهي وهتقتل، وفعلا جت مملكه فارس ومادي وخدوا المملكه مكان بابل. دي رساله واضحه لشخص عمل زي ما معلمنا ماري بطرس عمل، سهر الليل كله وفي الاخر كانت النتيجه ايه؟ ولا حاجه. يا ريت نجيب من الاخر، يا ريت نفهم حقيقه اللي احنا مسنودين عليه، يا ريت نفهم ان دنيتنا دي ما نقدرش نجد السلام من خلالها. جايز في امور تفرحنا، وجايز في امور تسعدنا وتدينا سلام مؤقت، لكن سلام حقيقي، سلام مستمر، فرح قوي لا يتاثر، اشك بل انا متاكد انه ده مش هيحصل. يبقى اول نقطه تدعونا للعمق ان احنا جربنا عدم العمق، جربنا عدم الدخول مع الله في علاقة حقيقية. وكلنا زي ما قلت لكم نقدر نكتب كتب في البهدلة اللي بنتبهدلها لما بنضع سلامنا في الدنيا. لا أقدر أضع سلامي في ابن، ولا أضع سلامي في أم، ولا أضع سلامي في أب، ولا أضع سلامي في حد. البابا كيرلس كان عنده قول حلو قوي، يقول لا تضع سلامك فين؟ في إنسان. مش معنى كده أن احنا منحبش الناس، لا نحبهم وكل حاجة، لكن سلامي في الأساس يبقى في مين؟ في ربنا. اطلبوا أولا، اسعوا أولا لملكوت الله. وأمور دنيتنا من نجاح وارتباط وشغل ودنيا كلها أمور إيه؟ تزاد. يعني تزاد فوق البيعة، هتيجي ومهمة وكل حاجة، وربنا هيديها لأولاده، بس إحنا بنعمل العكس، نطلب الدنيا ونعتبر سلامنا فيها وأن الله ده شيء إيه؟ زيادة، وبالتالي بنبقى سطحين في ربنا ولا بنعرف ننبسط في الدنيا ولا مع ربنا. الدافع التاني، حنونا فيه دافعين للعمق مش كده؟ بس صحيحين ولا نمتوا؟ الدافع الأولاني سهرنا الليل كله ولم إيه؟ نستطع شيئا. كلنا مجربين دي وأنا قبليكم. النقطة التانية أو الدافع التاني، حلاوة العمق في علاقة الإنسان بربنا. كل القديسين اللي اختبروا ربنا قالوا لنا إن ربنا ده حلو. جايز نكون إحنا ما دقناش، جايز نكون ما حسناش إن ربنا حلو، جايز يكون سمعنا بس ما طبقناش، اوكي. بس كل القديسين اللي قربوا من ربنا قالوا لنا انه حلو. مش بس قالوا انه حلو، ده قالوا ابرع جمالا من كل ايه؟ بني البشر. تعبير اللي قاله داود في المزمور كده، انت تكلم على مين؟ على رب المجد يسوع المسيح. ابرع جمالا من كل، يعني يا رب انت ما فيش زيك، انت ما فيش احلى منك. في مره من المرات كنا قصة غريبة قوي، واحد عالم ماس في كلية أستاذ دكتور، كان قاعد مع طبيب مشهور، فتعرف عليه. كانوا قاعدين في الجنينة جنب بعض بياخدوا كده يعني خلوة أو وقت، كل واحد قاعد مع نفسه. فالطبيب كان شخص ملحد، بينما عالم الرياضيات اللي في الجامعة إنسان مسيحي متدين. فتعرفوا على بعض، اكتشف الدكتور الطبيب إن عالم الرياضيات ده إنسان متدين وبيقول إنه مسيحي، واكتشف عالم الرياضيات ان الدكتور الطبيب ده ماله ملحد. فالطبيب بيسال عالم الرياضيات، بيقول له يعني بالذمه مش غريبه ان واحد وصل للمراحل العلميه العاليه دي ولسه بيفكر في اساطير المسيح واساطير الكتاب المقدس والعلاقه مع الله، ولسه بيقول انا مسيحي ومش مكسوف؟ بيقول له كده يعني. قال له الحقيقه لا مش مكسوف. قال له غريبه يعني، دي حاجات انتهت من زمان، دي حاجات كده عامله زي الاعشاب الطبيه وعامله زي الحاجات اللي كانوا زمان بنديها للناس ايام الفراعنه وايام الصينيين. القصه دي انتهت خلاص، اتخرجت ربنا والعلاقه بيدي انتهت، مفيش حاجه اسمها كده. فربنا ادى حكمه لهذا العالم بتاع الرياضيات وقال له طب انا هسالك سؤال. قال له اتفضل. قال له انت دلوقتي دكتور مشهور وبتتعامل مع احدث الادويه اللي في العالم. قال له اه. قال له طب لو افترضنا قبل ما تبقى دكتور مشهور من 20 سنه وقبل ما تدرس الطب مريت بمرض معين او احد اقربائك مر بمرض معين وبعدين قالوا له في وصفه طبيه قديمه مستخدمه ومتجربه في اعشاب لو اتحطت على الميه المغليه وشربتها هتريح معدتك، وجربت الموضوع ده وخففك، بعد السنين دي كلها لو حد مرض بنفس المرض بتاعك توصف له ايه؟ قال له في الغالب هوصف له الاعشاب. قال له غريبة مع انه راح عليها زمن طويل، غريبة مع انها حاجة قلت فاشن يعني. قال له لا بس اصلها متجربة. قال له ربنا متجرب. ربنا ايه؟ متجرب عن طريق مين يا جماعة؟ عن طريق القديسين اللي اتمتعوا بربنا، الناس اللي سابوا دنيتهم وقالوا له ما لي في السماء ومعك لا اريد شيئا على الارض. يعني يا رب انا مش عايز من الدنيا دي غير ان انا ايه؟ اعيش معاك. انا عايز اخش في عمق العلاقة بيك، انا عايز يا رب احس بايديك، انت ابرع جمالا، انت يا رب اللي طولت بالك على المراه السامريه وبتطول بالك علي، انت يا رب اللي سترت على المراه الخاطيه اللي جابوها لك في يوحنا 10 وحطوها لك في النص وقالوا لك في ناموس موسى مثل هذه ترجم، يعني يحكم عليها بايه؟ بالرجم. وقال ايه المسيح؟ اللي منكم بلا خطيه يجيب حجر ويرجمها. وأنقذت المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل من حكم الإعدام، وأنت يا رب اللي عملت في كل الخطاة وغيرتهم، وعملت في الفقراء والضعفاء وخلتهم سبب بركة لناس كتير. يبقى أنت يا رب أبرع جمالا من كل بني البشر. فالدعوة للعمق سببها إيه؟ إنه في أشخاص قديسين عاشوا مع ربنا وداقوا حلاوته وقالوا له أنت يا رب أبرع جمالا من كل بني البشر. وعلشان كده أي إنسان ناصح لازم ياخد باله إنه كون إن أنا ما دقتش ده ضعف فيا. مش معنى كده إنه ربنا مش موجود ومش قادر يدي ولاده فرح، بالعكس ده أنا اللي مكسل في سعي للعمق. وهنا بقى في خلال 5 دقايق اللي باقيين لنا اقول امشي للعمق ازاي، ايه شروط العمق. يبقى احنا اتكلمنا على ان في دافعين مهمين للعمق. الدافع الاولاني ان بنسهر طول عمرنا ومش بنحط سلامنا في حاجه ومش حاجه بتبسطنا، ولو انبسطنا بيبقى انبساط مؤقت مش مستمر. والدافع الثاني ان ربنا ده متجرب يا حبيبي، ربنا ده موصوف لناس كتيره قوي وغير ناس كتيره قوي وفرح ناس كتيره قوي، ومعروف ان الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. انت ما اختبرتش دي مشكلتك، انت لازم تسعى عشان تختبر. انت ما فرحتش دي مشكلتك، اسعى عشان تفرح. طيب يا رب ايه الشروط اللي انت عايزها عشان اسعى للعمق؟ يعني اصلي لك، اكلمك، اقول لك كلام كويس، ايه الشروط يا رب اللي انت تقولها؟ الحقيقه الشروط دي هنلاقيها من خلال القصه اللي موجوده في لوقا 5:1-11. اول شرط انه بطرس راح للمسيح وسجد امامه بعد المعجزه وقال له ايه؟ قال له اخرج يا رب من سفينتي لاني انسان ايه؟ اوعى تنبهر بعطايا ربنا وبس، اوعى تنشغل بان ربنا اداك خير وبس وتقف عند كده. قل له يا سلام يا رب، رغم ان انا خاطي وان انا ضعيف وان انا ما استحقش البركه دي، لكن انت يا رب بتديني الخير ده. دي نقطه مهمه، انت عارف انك محتاج ربنا ولا لا؟ بطرس في اللحظه دي نسي موضوع الخير وافتكر حاجة، افتكر انه انسان ايه؟ خاطي، وانه يا رب انا غلبان ومحتاجك. والحقيقة ربنا يقول لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل مين؟ بل المرضى. المرضى هم اللي عايزين دكتور، المرضى هم اللي بيقبلوا ايدين الجراح اللي بتمشي في جسدهم عشان تخففهم. فاول شيء يجعلك تدخل للعمق احساسك بانك محتاج مين؟ محتاج ربنا، وانك انسان خاطي. النقطة المهمة انه ازاي انه الانسان مننا يبقى حاسس انه غلبان. وعلى فكرة دي من اكتر الحاجات اللي بتعطل علاقتنا بربنا، ان احنا مش بنحس ان احنا غلاب، بنحس انه لو ربنا ادانا ما هو ربنا عادل وبيجازي كل واحد بحسب اعمال. يا سلام، هو ده كل انطباعك عن الموضوع؟ انما ما حسيتش انك خاطئ وان اللي ربنا بيعمله ده بركة كبيرة؟ ده اللي عمله معلمنا ماري بطرس. قال له يا رب اخرج من سفينتي، انت يا رب ابرع جمالا من كل بني البشر، وانا يا رب انت كلي القداسه وانا كلي الشر وعدم الطهاره، انت يا رب كلي النور وانا كلي الظلمه. اخرج من السفينه دي يا رب ما ينفعش تبقى موجود فيها، انت مكانك مفروض يبقى افضل من كده. دي اول مبدا مهم، انه يا رب انا غلبان ومحتاجك. المبدا الثاني، وده حصل لما ربنا قال لهم تعالوا ورايا وانا هخليكم صيادين لمين؟ للناس. يقول الكتاب كده ان هم تركوا كل شيء وايه وتابعوه. واحد يقول لي يعني النهارده ربنا يقول لي سيب دنيتك امشي وراه؟ يا حبيبي ما احنا اتفقنا العلاقه مع الله سلم، والسلم ده درجات، مش لازم تسيب بمعنى تسيب كل حاجه، لكن تسيب اولا الامور اللي بتضايقه. يعني انت النهارده علشان تخش للعمق اسال نفسك سؤال، القعده اللي انت قاعدها دي ربنا يوافق عليها؟ الوقفة والكلام اللي انت بتتكلمه لو الله في وسطك هيسمع الكلام ويبقى مبسوط؟ البنت اللي ناوي ترتبط بيها او الولد اللي ناوي ترتبط بيه عايش في مخافة ربنا وناوي يبني بيت في كنيسة؟ الشغل اللي هتشتغله الله يوافق عليه ولا انت بتشتغل المهم دي فلوس وخلاص؟ كل دي اسئلة مهمة. اذا كنت عايز تخش للعمق اوعى تكون فاكر انك هتمشي بمزاجك، ما ياما مزاجك ومزاجي ومزاجكو ودنا في دهية. لكن إذا كنت عايز تمشي للعمق سيب إلهك يحركك للعمق، سيبه هو اللي يحركك. مش مطلوب إنك تمشي وتسيب دنيتك وتروح تترهبن، وإن كان دي دعوة ودعوة حلوة للي يقدر، لكن إحنا بنتكلم كمبدأ قابل تسمع كلام ربنا. ده إحنا دلوقتي بنناقش حتى وصايا المسيح، ده حتى تعبير لا تزني في ناس ممكن تكون بتناقش برة إن إحنا نخليه لا تغتصب. ليه يا عم؟ يقولك أصل لا تزني دي صعبة. طب نعمل ايه فيها يعني؟ نلغيها؟ قال خليها لا تغتصب تمشي، اعتبرها يعني غلطة في الترجمة. غلطة في الترجمة؟ الوصية لا تزني مش هتنفذ لا تزني هتقع في مشكلة وفي مصيبة ومش هتدخل للعمق. والحقيقة معلمنا ماري بطرس مشي ورا ربنا الفترة وتابعه، لكن جه أنكره، وكلنا عارفين القصة اللي حصلت. فربنا ظهر له مرة أخرى عند بحيرة طبرية وحب يديله درس العمق ده مرة تانية، فسأله ثلاث مرات: يا بطرس أنت بتحبني؟ في كل مرة يرد عليه بطرس هو مكسوف وبيدمع يقول: يا رب أنت تعلم، أنت عارف يا رب، هو أنا يعني ما أنت عارف اللي جواي، جايز أكون ساعات بدخل ذاتي بمنطق أمور وبحاول ان انا اشوف الوصايا بتاعتك دي تنفع انفذها ولا لا، لكن انا بحبك. فربنا يقول له جمله اخيره في منتهى القوه، يقول له: يا بطرس عندما كنت اكثر حداثه كنت تمنطق ذاتك وتذهب حيثما شئت. لما كنت يا بطرس مش في علاقه عميقه معايا، اكثر حداثه يعني علاقتك بيا ايه، لسه ما تعرفناش على بعض، كنت بتلبس هدومك. تمنطق ذاتك يعني ايه؟ تلبس هدومك وتذهب حيثما شئت. انا رايح المكان ده بغض النظر ربنا موافق ولا لا، انا هقعد القعده دي ومع الناس دي حتى لو اعمل حاجه غلط ضد ربنا، انا هشتغل الشغلانه دي واتعامل مع الناس دي حتى لو ربنا مش موافق، ما يهمنيش. قال له: انت كنت بتعمل كده يا معلمنا ماري بطرس، ولكن متى شخت؟ لما تبقى ناوي تخش للعمق بقى، لما تعرف اني ابرع جمالا من بني البشر، ولما تفهم انك سهرت الليل كله وما افتطتش حاجة، ها؟ لما تفهم التعبيرات دي ترفع يديك، ورفع الايدين رمز للاستسلام. الواحد لما بيرفع ايديه في الحرب معناها ايه؟ قال له: استسلم، بلاش دماغك اللي موديك في داهية دي. مش معنى كده ان الواحد ما يفكرش، لكن المعنى ان الواحد يثق في كلام ربنا ويثق في محبة ربنا. قال له: ترفع يديك وآخر يمنطقك ويذهب بك حيثما لا تشاء. شوف التعبير، قال له: لما كنت سطحي كنت بتروح في الحتة اللي انت عايزها في الوقت اللي انت عايزه، لكن لو عايز تخش للعمق هتعمل ايه؟ هترفع ايديك وتقول له: اتكلم يا رب فإن عبدك ايه؟ سامع. قول يا رب، قول يا رب لا تقتل، قول يا رب لا تزني، قول يا رب لا تسرق، وانا هسعى. جايز اضعف يا رب وجايز اقع يا رب، لكن مش ده الاتجاه العام بتاعي يا رب، انا عايز اخش للعمق. كفاياني واقف بتفرج عليك وانا على الشط، لا عارف اتمتع بيك ولا عارف اصطاد حاجه ولا عارف استفيد من حاجه، وعلشان كده يا رب انا همسك فيك وهدخل معاك واحده واحده. والحقيقه قصه استشهاد معلمنا ماري بطرس غريبه قوي، حب اختم بيها، يعني انه راح روما وبشر هناك واتقبض عليه ايام نيرون الامبراطور واتحكم عليه بالسجن تمهيدا لصلبه. فالمسيحيين عملوا ثوره وكسروا ابواب السجن وضربوا الحراس وهربوا مين؟ معلمنا ماري بطرس. فالتقليد يقول انه خرج من مدينه روما وهو يعني سعيد انه خلص من المشكله اللي هو فيها، فلقى المسيح داخل، فقال له: يا رب ايه اللي جابك هنا؟ انت مش سعدت يعني ايه اللي جابك داخل روما ليه؟ قال له: ما انا اتفقت معاك، انت تعمل اللي انت عايزه ولا اللي انا عايزه؟ قال له: يا رب احنا اتفقنا اعمل اللي انت عايزه. قال له: انا ما كنتش عايزك تسيب السجن، كنت عايزك تخليك في السجن، لان انا خلاص شفت ان خدمتك انتهت، لو انت ما متش انا هروح اتصلب مكانك تاني. فمعلمنا ماري بطرس قال له ايه؟ قال له: يا رب لا، انا اتفقت معاك، حتى لو الصلب ده صعب وحتى لو السكه فيها تعب، انا عندي ثقه في ان الوحش من ناحيه العالم اللي انت تختاره لي احسن مليون مره من الحلو اللي من ناحيه العالم اللي انا اختاره لنفسي. ودي نقطه مهمه. ورجع معلمنا ماري بطرس سلم نفسه لمين؟ لنيرون، وصلب منكس الراس واستشهد على اسم المسيح. طبعا دي قامه عاليه، درجه عاليه. تبتدي بايه؟ تبتدي بان الانسان يقول له: اتكلم يا رب، اتكلم يا رب، انا عايز انفذ وصاياك يا رب، عايز اعرف وصاياك وعايز اعرف انت عايز ايه وبتقول لي ايه. اذا اتضعت وعرفت انك خاطئ ومحتاج ربنا ومحتاج الطبيب، واذا خضعت الوصايا المسيح، ربنا هيديك حاجات كتيرة قوي حلوة، وهيقف معاك ويسندك، وهتختبر الله الذي هو ابرع جمالا من كل ايه. ساعتها هتبقى كويس ماديا او مش كويس، مش هتفرق قوي. هتبقى فرحان بالدنيا او مش فرحان، مش هتفرق قوي. مش معنى كده ان العيش مع ربنا هيتبهدل، بالعكس، ده ربنا بيدي لاولاده بركه ويقول كده: اطلبوا اولا وهذه كلها ايه؟ تزاد لكم. يعني ربنا هيدي مش هيدي، بس اوعى علاقتك بربنا يبقى سببها بس الخوف من النار أو الجحيم أو المصلحة اللي ناخدها من وراه. هي دعوة للعمق، الله يدعوها لكل واحد من ولاده وبناته اللي موجودين جوه الكنيسة، لأنه الخطر لو أنا وإنتوا اللي جوه الكنيسة ما دخلناش للعمق، هيبقى اللي بره وسايبين المسيح ونكرين وجوده عندهم حق، لأنه مش شايفين فينا اختلاف. ما احنا مع ربنا خارجيا، لكن داخليا ايه؟ مش مع ربنا. ربنا يديني وديكم نعمة أن نسعى لندخل إلى العمق ونفرح بربنا، لإلهنا المجد دائما أبديا أمين.
بسم الله والابن راح خد السلام الله الواحد أمين. يعني في مجموعة من الأسئلة كانت جات كده حابب أعلق عليها بسرعة. طبعا في أسئلة جات لأبونا بولس قبل كده، وفي بعض الناس بتكمل الأسئلة، وبالتالي هنسيب التكملة إن شاء الله لما يبقى معنا أبونا الأربع الجاي. لكن إحنا هنقول الأسئلة اللي هي ينفع نجاوبها النهاردة. في سؤال واضح إن واحد تعبان جدا من خطية عدم الطهارة، وبيقول إنه بقاله 10 سنين بيجاهد في الخطية دي، مش عارف يعمل حاجة، خصوصا إن الجو العام ما بيساعدش، وبعدين بيسأل طب وضعه إيه؟ يعني النهاردة لو ربنا قال له تعالى واطلع السماء وقف قدامي تحاسب، وضع هذا الشخص إيه؟ بصوا معايا، يعني يعلمونا أبائنا كده أنه طول ما الإنسان بيجاهد، وطول ما الإنسان بيعمل عليه، وطول ما الإنسان رامي نفسه على ربنا وبيطلب معونة ربنا، طول ما ربنا هيسنده ويقف معاه ويديله نصرة. أنا النهاردة مش هرد على حتة أنه لو النهاردة راح السماء يجرى له إيه، لأن احنا عارفين كويس قوي طالما الإنسان بيجاهد وطالما عمل النعمة سنده، فما فيش شك انه مع الوقت ربنا هيديله قوة هيديله معونة. لكن انا عايز اقف عند موضوع انسان بيعمل اللي عليه او بيجاهد، لانه الفكرة دي ساعات تبقى فكرة خادعة لينا وانا قبل حضراتكم. يعني ساعات الواحد يتخيل انه هو كده عامل اللي عليه، وانه واضح انه ما فيش فايدة لانه كل الناس كده والجو العام كده. بس يعني ايه تعريف عامل اللي عليه؟ اولا التعريف ده روحيا غلط اصلا، لانه ربنا يقول ان فعلتم كل البر قولوا انكم ايه؟ عبيد بطلون. انا خايف يكون الموضوع فيه اعتماد زيادة على نفس الواحد. يعني مهم ان انا اجاهد، ومهم ان انا اتعب في توبتي، لكن ساعات الواحد يبالغ قوي ويعتمد على ايه؟ على نفسه. وبالتالي اول شيء مهم في موضوع التخلص من نوعية الخطايا، خصوصا الخطايا اللي واخده بعد العادة، هي نقطة الصلاة واللجاجة والمطليات والحقن يا رب. ودي نقطة لازم نراجعها. احنا ساعات بنفتكر ان احنا ممكن نتوب بان احنا نعمل مجهود او نهرب من الخطيه وخلصنا على كده. الحقيقه احنا هيبقى مضحوك علينا، احنا محتاجين نقرب من ربنا. فاحد القديسين وهو اعتقد ماري اسحاق السورياني كان يقول كده: من يظن نفسه انه تائب بدون صلاه هو مخدوع من الشياطين. بص التعبير ده، اللي يفتكر نفسه انه تائب من غير ما يكون بيصلي كويس هو ايه؟ مضحوك عليه، مش تائب بجد. وبالتالي دي نقطة مهمة قبل ما تقول أنا بتوب وبحاول وبعدين أرجع أقع. قيم توبتك، شوف فيها أولا صلاة وطلب معونة ربنا ولا لا. ده السؤال الأول. المبدأ الثاني بالنسبة لخطايا عدم الطهارة، يعلمونا أبائنا كده أنه اتعب جسدك يريحك، دلعه يتعبك. نقول تاني المبدأ الروحي ده، اتعب جسدك يعمل إيه؟ يريحك. يعني أنت النهاردة لما تعمل مجهود، لما تعمل نشاط، لما تمارس هواية، تمارس رياضة، تمارس خدمة، تمارس شغل بانتظام، غير لما تكون قاعد فاضي. مشكلة عدم الطهارة وانتشارها انه ساعات بنبقى بندلل الجسد، فبنبقى عارفين ان الخطية دي بايخة ودمها تقيل وبتؤثر في اعماقنا، لكن بنعملها لان احنا تعودنا ندلل الجسد او ندلعه. وعلشان كده انا بعمل الخطية المهمة من وجهة نظري انبسط وخلاص، لكن بنسى ان ده ممكن يؤثر فيا ويجيب لي اكتئاب. غالبيه الناس اللي تحت تاثير خطايا عدم الطهاره يقولك بيجي اوقات ببقى مش طايق نفسي، مش عارف اتعامل مع نفسي ولا طايق حتى اقف اكلم ربنا من كتر ما انا مكسوف من نفسي. اتعب اللي بيتعبك، اللي بيتعبك جسدك لازم تتعبه. النقطه الثالثه والاخيره، في ظروف معينه اذا هيئت هنقع في الخطيه مهما كنا اخويا. يعني اتفقنا مثلا ان ما ينفعش نقعد على النت او على الديسك لفترات طويله لوحدينا، ما ينفعش، ده فخ. انت النهارده حبيبي لما تقعد على النت من 12 بالليل ل 8 الصبح، انت مش قاعد تناقش قوانين مجمع نقيه 8 ساعات، او القسطنطينيه فيها قرار ما انتش عارف بيعملوا فيه ايه، فعايز تعمل له ابحاث. يعني من 12 ل 8 بتعمل ايه؟ بتعمل ايه من 12 ل 8؟ انا قلت لكم الاحصائيه دي قبل كده، احصائيه عالميه بتقول انه المصريين يستخدموا اكتر من 90% من المواقع اللي على النت مواقع اباحيه. 90% فاكثر مواقع ايه؟ اباحيه. يعني ال 10% دي داخله في ايه بقى؟ كوره، طبيخ، ومذاكره والحاجات دي. انما 90% مواقع ايه؟ اباحيه. عشان مثلا يبقى فاهمين الثمان ساعات دول بيروحوا في ايه. يبقى صلي كويس وانسحق امام الله واتضع، اتعب اللي بيتعبك وهو جسدك، اعمل مجهود، طلع طاقه، ما تخليش دايما عندك وقت فاضي، اشغله حتى لو في هوايات. والنقطه الثالثه والاخيره، ما تهيأش ظروف الخطيه. في سؤال هنا بيقول انا بفكر كتير وبتردد كتير، ازاي اعرف صوت ربنا؟ وازاي لما يجي لي شخص اعرف انه صالح وانه ده انسان من ربنا؟ احنا اتفقنا انه علشان اسمع صوت ربنا كمبدأ عام لازم ابقى عايش مع ربنا وتايب، لان الكتاب المقدس يقول طوبى لانقياء القلب لانهم ايه؟ يعينون الله. اللي قلبه نقي وتايب يعين ربنا ويسمع صوت ربنا. وبالتالي هي القصة مش انت ماشي في دنيتك لوحدك من غير ربنا فوجئت الان انك لازم تسمع ايه؟ صوته. لا، وعشان كده معلمنا بولس الرسول يكلمنا على ما يسمى الحواس المدربة. ايه الحواس المدربة دي؟ ايه موضوع الحواس؟ اللي هو الودان والعينين. قال لك الانسان الروحي سنة اللي تايب عنده ما يسمى ايه؟ الحواس المدربة. فهو بيكلم كلام خاص بربنا، بيسمع وصايا ربنا، وبالتالي لما يجي يختار اختياراته بتبقى ايه؟ اختيارات يوافق عليها ربنا. فاول شيء حياة التوبة عموما تطمن ان انا في ايدين ربنا. النقطة الثانية انه مهم قوي ان انا اسأل عن الشخص، اسأل عليه من جميع النواحي، اسأل عليه من ناحية شغله، من ناحية بيته، من ناحية ظروفه، واشغل العقل قبل ما العاطفة تمشي في اتجاه عنيف، لانه لو العاطفة دخلت فقط هيبقى فيه مشكلة. وبالتالي لازم اسأل على الشخص ده كويس، اسأل عليه اب اعترافه، اسأل عليه. وطبعا في مؤشرات بقى، لو رحت لابونا وقال لك يا بنت انا مش فاكره اصلا، او يعني بقاله فترة يمكن ما جاش، او ما خدش بالي، يعني دي بيبقى رد لطيف من ابونا انه يعني الراجل ده ما بيجيش يعترف اصلا يعني، وجايز يكون ما بيعرفوش، بس ابونا بيبقى محرج يعني. لو قال لك اسالي يا بنت انا ما عنديش فكره قوي، يبقى ده معناه انه قلقان منه قوي يعني، فمش قادر يقول كده، فبيقول لك او بيقول لك كلام عام. النقطه الاخيره انه ما فيش شك ان في قرارات بالذات للشخصيه المتردده دي مش هينفع تاخدها من اول مره، دي لازم تاخد وقتها او ياخد وقته في الدراسه. يعني الشخص المتردد ده لازم يدي وقت للتعامل مع الطرف الاخر، ما ينفعش يحكم غيبا، ما ينفعش يقول انا مش مرتاح وخلاص، لا، لازم يدي فرصه، يقعد قاعده واثنين وثلاثه طالما الموضوع واضح والبيوت عارفه وبندرس، ادي وقت. جايز يكون خوفك ده لما تقرب من الشخص يزيد قوي فيبقى واضح انه لا، وجايز خوفك ده لما تقرب من الشخص يجرى له ايه؟ يهدى، تبتدي مشاعرك تتحرك بطريقه ايجابيه وتلاقي مميزات، فيبقى هنا الاتجاه ايجابي. يبقى خلينا نقول اللي يسمع صوت ربنا هو الشخص التايب، هو الشخص اللي بيسأل، هو الشخص اللي بيدي وقت ويدي ايه؟ فرصة. دول ثلاث حاجات مهمين. طبعا في سؤال هنا انا مش فاهم قوي، لكن يعني بحسب ما فهمت، هو بيقول ليه ما بتبقاش في الكنيسة كتب ليه ما بتبقاش في الكنيسة كتب مقدسة لكل شخص عشان يفهم الجميع من خلال كلمة الله؟ لانه مكتوب هلك شعب من عدم المعرفة. موجود طبعا كتب مقدسة في كل وقت وفي كل مكان، وكفاية النت وكفاية القنوات الدينية اللي بتتكلم عن كتاب المقدس، وما اعتقدش ان عندنا مشكلة في الكتاب المقدس. يعني في سؤال بيقول واحد بيدرس لغة ايطالية وتقال له علشان تفهم لازم تسمع اغاني وافلام، فطبعا بيسألنا نسمع الاغاني والافلام ولا لا. يعني انا ما توقعش انه الحاجة الوحيدة انك تسمع تتفرج على افلام ايطالي، يعني هو الان طبعا من الافلام الايطالي لانه خايف تكون فيها مناظر معصرة. يعني بعتقد ان في طرق كتيره للبراكتس او الممارسه، يعني تقدر تسمع شرايط، تسمع سيديهات، تنزل مع نت بعض المواقع والمقاطع، لكن يعني ما اعتقدش انه مهم قوي ان انا يعني اسمع او اتفرج على افلام ايطالي. وطبعا هو بيقول في كنيسه جنبنا كاثوليك ايطالي ممكن اخش اسمع، طبعا هتخش تسمع صلوات بالايطالي، وما اعتقدش ده هيساعدك في الممارسه العامه. يعني اتكلم على اللغه الايطالي يبقى اللغه اللي هي ايه؟ كلام اللي بين الناس، لكن في الغالب دي بتبقى ايه؟ صلوات. يعني ما اعتقدش ان ده هيفيدك قوي غير انك انت هتاخد فكره عن صلوات المسيحيين باللغه الايه؟ الإيطالية، لكن تعاملات أشك، كلام عادي دارج، وأعتقد ده الهدف من اللغة، إنك هتتكلم كلام دارج، كلام عادي الإيطاليين بيتكلموه، أعتقد في شرائط كتير قوي بتساعد في القصة دي. سؤال من الأسئلة المشهورة، يعني واحدة طالبة في الجامعة بتقول أنا ارتبطت بشخص في نفس المرحلة، وأب اعترافي مش موافق، وأهلي مش موافقين، وأنا الشخص ده متعلقة بيه، أعمل إيه؟ برضو لازم نفهم أسباب عدم الموافقة. يعني أولا طبعا القرار بدري، ثانيا قرب السن من بعض بيعمل مشكلة في بعض الأحيان، يعني قرب سن الولد من البنت بيعمل مشكلة، يعلمونا كده يعني، بس طبعا ما تزعلوش لأن في ناس هتتضايق من اللي أنا بقوله ده، بس ده الواقع يعني، إنه السن أو فرق السن الطبيعي ما بين الراجل والست في سن الجواز من 5 لـ10 سنين، المينيمم 5 والماكسيمم كام؟ 10، علشان يبقى فيه، لأنه طبعا البنت بتبقى فكريا أو يعني من ناحية النضوج أعلى، بتبقى أعلى من الولد، فالبنت والولد اللي في نفس المرحلة ممكن يبقى فيه مشكلة إن البنت تبقى واعية أكتر من الولد. هتزعله بس ده الواقع يعني، الواقع النفسي الطبي اللي بيحصل، وبالتالي أصلا في مشكلة إنه يبقى في نفس المرحلة. هفترض ان الولد ذكي، لانه دايما بيطلع الولد ذكي في الحاله دي وسابق سنه، اسم الصليب عليه ما حصلش، فافترض ان اسم الصليب عليه ما حصلش. نخش بقى النقطه الثانيه، هو مستعد يرتبط او يقدر يرتبط امتى؟ طبعا في كلام حلو بقى ان احنا نقعد نستنى بعض، والكلام الحلو ده واقع الامر. بعد ما بتتخرجي يا بنتي، اول ما اول بنت في مجموعتك تبتدي تتخطب تفركي، تاني بنت تتهزي وتنهاري، ثالث بنت بتروح تخلق معه وتفك الموضوع وتشوفي حد غيره. يعني خلينا نقول انه يعني دخولي في مواضيع فيها مشاعر بدون ما تدرس عقليا، احنا الحقيقة بنعمل حاجة في منتهى الخطور. وجهة نظري، اذا كانوا اثنين عايزين يرتبطوا لازم ياخدوا مباركة الاهل ومباركة اب الاعتراف، ولازم يبقى فيه تصور على الاقل. يعني لو هو مش هينفع يتقدم الفترة دي، يبقى بنتكلم على بعد سنة سنتين من التخرج، لكن بنتكلم بقى يتخرج وعين يخش جيش وعين يخش يشتغل ونحط احلام غير حقيقيه، الكلام ده بيعمل مشاكل، ومشاكل يعني بتبقى مش طبيعيه. فارجوك صلي وراجع نفسك، واسالي هذا الشخص اذا كان عنده تصور لتطور العلاقه، يعني الكره في ملعبه الان، اذا كان عايز يرتبط بيكي بيفكر يرتبط امتى، علشان لما ندرس الموضوع نقدر ندرسه صح، ونقدر نتكلم مع اهالينا واباء اعترافنا صح.